الكلام في مكروهاتهم. غسل أو يعني مكروهات أثناء الغسل. من تلك المكروهات على ما أفاد اليزني رضوان الله تعالى عليه هو الغسل. هذه المسألة مسألة إقعاد الميت أثناء الغسل محل خلاف شديد بين علمائنا الأبرار. فعن الشيخ الطوسي قدس الروم كما وجدناه في كتابه الخلاف أنه يكره ذلك لأجل الإجماع، ادعى الإجماع على كره. ولا يكره ذلك. وأفاد في الحدائق أيضا الكره. وأمام هذين العلمين رواية معتبرة، وهي رواية أبي العباس، وهي رواية التاسعة من باب الثاني من أبواب غسل الميت. ورد الأمر بالإقعاد وغمز الميت أثناء الغسل. وحمل هذان العلمان شيخ الطائفة منضما إلى الفقيه البحريني محدث على التقية. ولعل عذر الشيخ التوسيم في حمل هذه الرواية على التقية أنها مخالفة لإجماع الفرقة حسب دعوة الشريف، الإجماع من الطائفة على كراهة هذا العمل، ولذلك وموافقة في نفس وقت هذه الرواية لمشهور أبناء العامة، حيث ذهب المشهور منهم إلى استحباب الإقعاد، يستحب إقعاد الميت أثناء الغسل. فحمل الشيخ الطوسي هذه الرواية على التقية. وأما صاحب الحدائق فهما رضوان الله تعالى عليه مشى على مبناه الشريف الأصول، حيث مبناه الشريف كما أشار إليه في المقام إذن أنه كل رواية سواء كان لها معارض من عندنا أو ليس لها معارض، كل رواية تعرض على رأي على العامة، فما ورشت في خلافهم تترك رواية على الموافقة لهم مطلقا سواء كان لها معارض أو ليس لها معارض. هذه رواية هكذا أفتى العلمان الشيخ الطوسي ومتابعه صاحب الحدائق. نقول وليستي عدنا به بالإفتاء بكراهتهم هذا العمل، وهو إقعاد الميت مكروه أثناء الغسل. في مقابل هذين العلمين سيد أبو المكارم صاحب الغنية مال إلى الحرمة، لا يقعد، ونسب إلى بعض فقهائنا القدماء رضوان الله تعالى عليهم في الجواهر وفي غير الجواهر التسريح والتنسيس على الحرمة، أنه بل يحرم ذلك. وهذه رواية طبعا رواية تاسعة، وهي رواية المعتبرة العامرة بالإقعاد، هذا نحملها على التقية. في مقابل الإفتاء أو بالحرمة أو الميل إلى الإفتاء بالحرمة، فمالي يظهر من المعتبر من المحقق في المعتبر الميل إلى الإلزام عملا بهذه الرواية. ليست هذه الرواية فقط، بل يظهر من المعتبر هناك روايات متعددة تدل على ذلك. وكذلك صاحب المدارك أيضا يقول روايات متعددة تدل على رجحان أو على الأمر بالإقعاد. في الحدائق وفي الجواهر وفي غيرهما يكون لم نجد فيما بأيدينا من المصادر إلا هذه الرواية واحدة التي أمرت بالإقعاد. أين تلك الروايات التي يشير إليها العلمان صاحب المدارك وصاحب المعتبر؟ لا ندري، لم نجد. يقول هما عالم بما قال، لعلهما وجدا، ونحن لم نجد. وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. في الجواهر ينفي احتمالين معا، احتمال اللزوم واحتمال على حرمة، هذا كلاهما بالعصر، يقول كلاهما ضعيف والعان عصر ينفي ذلك. ولكن التمسك بالعصر مع وجود الرواية هذا في المقام ليس واضحا. هذا مع كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم جميعا إجمالا. في مقام النظر نتكلم في ما أفاد هؤلاء العلماء هذا إجمالا. أما ما أفاد في الخلاف الشيخ طوسي قدس روحه، فلعل عذره في حمل هذه الرواية على التقية هو ما ثبت لديه من الإجماع. ولكن إجماع الشيخ الطوسي، إجماعات الخلاف كإجماعات هذا أبو المكارم من زهرة، هذا لابد من تفسيرها بغير معنى الاصطلاحي. إذ ما من فتوى إلا ما شذ ونذر في هذين الكتابين إلا وجدنا فيه دعوة الإجماع. فهذا الدعوة هذا غير واضحة. هاي أولا دعاوي إجماع في الخلاف وفي الغنية. في والوجه الثاني اللي ضعف هذا الإجماع أنه هو محتمل المدرك، إذا وجدنا رواية عبد الله الكاهلي رواية الخامسة، استغفر الله، الرواية الخامسة من الباب الثاني من أبواب غسل الميت في الوسائل، هذه رواية هذا ورد فيها النهي مؤكدا، يقول إياك أن تقعد الميت أثناء الغسل. هذا نهي. فمع وجود هذه الرواية وإن كان في سند هذه الرواية محمد بن سنان وهو غير ثقة عندنا، لكن هناك من يعتمد عليه، رجل معلو خلاف وبحثنا بين الأعلام، بين من يوثقه ويعتبره أخباره وبين من يضعفه ويترك أخباره. فمع وجود هذه الرواية وجود دعوة إجماع التعبد في البين، هذا دعوة مشكلة يرد علمها، علم هذه الدعوة إلى مدعية. فإجماع هذا غير موجود. فإذا ذهب الإجماع فلم يبقى لدينا ما يقتضي حمل الرواية المعتبرة الآمرة بالإقعاد حملها على التكية إلا مبنى صاحب الحدائق رضوان الله عليه، وهو أنه كل خبر يوافق أبناء العامة وجد له معارض أو لم يوجد يرفض. هذا المبنى هذا غير ثابتة عندنا، كلنا في محله أنه هذا في حال التعارض ثبت حمل الرواية الموافقة لهما على التقية. وأما في معسود عدم المعارضة كما في المقام حيث رواية الكاهلي لم تثبت لدينا لوجود محمد بن سنان في السنة فيبقى هذا الخبر فقط، فهذه رواية هذا ليس هناك موجب لعملها على التقية أبدا. مجرد الموافقة لأبناء العامة هذا وحده غير كافية. ثم الدعوة عليها عالمين، عليها صاحب الحدائق وصاحب الجواهر، أنه لم يجد غير رواية واحدة العامرة بالإقعاد، لم يجد رواية أخرى. نتخيل أن هناك رواية أخرى تدل على الأمر بالإقعاد، وهي رواية عمار بن موسى، الرواية العاشرة من باب الثانية من أبواب الغسل، غسل الميت من الوسائل. ورد فيه يقول تنصب رأسه ولحيته وتنصب رأسه له ثم تغمض بطنه. بلي، ومعلوم أن المقصود بالغمز بكرينة ثم تغمز، وهو المقصود بالنصب، نصب الذي يكون له تأثير في تحقق الضغط على المعدة على البطن حتى يخرج هذا منه ما يمكن أن يخرج. وهذا النصب بهذا المعنى لا يتحقق إلا بالإقعاد. فإذا بهذا التفسير لهذه الرواية تعتبر هذه الرواية المعتبرة دالة على الأمر بالإقعاد. إذن فحسب لدينا روايتان تدلان على الأمر بالإقعاد. فعلى هذا الأساس هذا ينبغي أن نتكلم في معنى هذا الإقعاد ومعنى وما هو الحكم في الجلسة القادمة إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.